بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذا الذكر الجديد من الأذكار الثابتة في السنة. وعندنا الذكر اليوم هو ذكر أو دعاء من خاف وخشي من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول ذكرا أو دعاء إذا خشينا الوقوع من الشرك، وذلك إن الشرك إن كان شركا أكبر فإنه مما لا يغفر يوم القيامة، ويؤدي بصاحبه والعياذ بالله إلى دخول النار وعدم الخروج منها. فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الوقوع فيه، وسد الشرع أبواب الذريعة المؤدية إلى الوقوع فيه. ومن ذلك ما جاء في حديث معقل بن يسار، في حديث معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا هو الدعاء الذي يقال في زمن خشية الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا في لفظ آخر من حديث أيضا معقل بن يسار قال: قال أبو بكر رضي الله عنه وشهد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك فقال عليه الصلاة والسلام: أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلت أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا كذلك من حديث سعد بن عبيدة قال: جلست أنا ومحمد بن الكندي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب، قال فجاء صاحبي وقد اصفر وجهه وتغير لونه، فقال قم إلي. قلت ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد قم إلى صاحبك. قال فقمت إليه، فقال ألم تسمع ما قال ابن عمر؟ قلت وما قال؟ قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أعلي جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال له ابن عمر ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال كلا وأبي، فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. وأيضا في لفظ أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده أجعلتني والله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وفي رواية أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، يعني قل ما شاء الله وحده. ففي هذا الحديث بيان لذكر مهم من الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يرددها، خاصة إذا شعر في نفسه خشية أن يقع في مثل هذه المخالفة الشرعية الكبيرة، وهي أن يقع في قلبه شرك، أو أن يقع منه وهو لا يعلم، أو العمل الذي يريد أن يأتيه قد وقع فيه شيء من الشرك، فحينئذ يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هنا، قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الشرك هنا يعني الشرك الأصغر، والخطاب للأمة، لأن الشرك الكبير واضح، من عبد مع غير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله واستنجد بغير الله وصرف العبادات لغير الله فوقع. ولكن هناك نوع آخر وهو الشرك أيضا الأصغر، وهو خفي، يأتي في خفاء، قد لا يشعر به المسلم، كان يحلف بغير الله أو أن يصرف شيئا لغير الله، وحينئذ يدب إليه الشرك أو يقع في الرياء، الرياء الخفي جدا جدا الذي لا يعلمه، فقد يدخل إلى نفسه شيء من الشرك. ولذلك العلماء قسموا الشرك إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وأيضا قسموه بشرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له. وشركه في الله أو في أسمائه وصفاته وهو المعبود سبحانه أيضا نوعين، نوع شرك التعطيل، كشرك فرعون لما قال وما رب العالمين، والله عز وجل أخبر عنه وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هنا عطل ربوبية الله عز وجل، وعطل ألوهية الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك التعطيل وهو خطير جدا. ونوع ثاني منه شرك من جعل مع الله إلها آخر، وإن كان يؤمن بالله وأسمائه وأنه الإله الخالق، ولكنه أيضا جعل معه إلها آخر وعبد معه، كان يجعل الله أكثر من واحد، أو من جعل الله جعل الآلهة آلهتين كإله النور وإله الظلمة. فكل ذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أي في حركته ومشيه. فهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الشرك وأن يتسرب إلى نفوس الناس وقلوب الناس وإلى أعمالهم وأقوالهم وهم لا يشعرون، كما أن النمل يسير ولا نشعر بصوت له ولا نشعر بحركة النمل، كذلك هذا يدب إلى النفوس دون أن يشعر به الشخص. فهذا يعني حذر منه، وهو هذا خفاؤه خطير جدا، ولذلك نبه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، لأن الذي بيده النفوس هو الله سبحانه وتعالى، وأراد بهذا القسم أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن النفوس بيد الله، وأنه هو الله وهو الإله وهو الحق، فهو الذي يقسم به وهو الذي توجه إليه العبادة والطاعة. قال: يقول الذي يخشى الشرك: اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك، والعوذ الالتجاء والذهاب إلى الله عز وجل والفرار إلى الله، أي أعوذ بك يا الله، ألجأ إليك يا الله من أن أشرك بك، أي أجعل معك شريكا في أي قول أو عمل، وأنا أعلم، أي أعلم ما أفعل وأتعمد ذلك، وأستغفرك لما لا أعلم، أي إن كنت أفعل شيئا من هذا الشرك ولا أعلم. فهذا فيه توجيه وفيه تحذير من الوقوع في مثل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية للجميع، نسأل الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم مقولة الله لا قال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذه الكلمة يريد بها الناس مثل لا قدر الله، أي لا، الله لا يقول أو الله لا قال، يعني أي لا قدر الله، لأن قول الله أن يأمر بالشيء وأمره بالشيء أن يقضي ويأمر ويقضي به في قدره وفي قضائه سبحانه وتعالى، لأنه هو الآمر في الكون، هو المقدر للأشياء، وهو الذي يأمر بالقدر. فالله لا قال، أي لا قدر، أو نسأل الله أن لا يحكم علينا بهذا الشيء، أو أن لا يبتلينا بهذا الشيء، فهي عبارة ليس فيها شيء، إذ المراد بها طلب العافية من الضرر أو من وقوع المكروه أو من وقوع ما تكرهه النفوس. ولكن الأفضل منها بدلها أن الأفضل أن يقول: نسأل الله السلامة، أو نسأل الله العافية في الدين والدنيا، أو نسأل الله سبحانه وتعالى الخير ونعوذ بها من كل شر أو سوء. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: ما حكم حشوة الشعر بالنسبة للنساء في المناسبات والأعراس؟
الحمد لله وبعد. حشوة الشعر على نوعين: النوع الأول ما كان من الشعر، سواء كان الشعر الطبيعي الذي يباع أو الشعر الصناعي المصنوع كالشعر ويوافق لون الشعر تماما ويوضع لبيان غلظ الشعر، يعني الغاية منه إما أن المرأة تريد أن يبان شعرها غليظا أو أن يطول الشعر ليكون لها شعرا طويلا ليكون لها شعر طويل، فتضع مثل هذا الشعر الذي تربطه سواء كان شعرا صناعيا أم طبيعيا، لأن بعض الشعور تباع وهي مأخوذة من البشر من الناس، وهذه يعني تكون أصلية، بعضها مصنوع كشعر البشر، ولذلك يتم اختيار اللون المناسب والدقيق عند وضع مثل هذه عقد الشعر. وهذا لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعر رأسها، وهو من تفعل ذلك في النساء في صالونات وفي غيرها فتصل الشعر، فهذا والعياذ بالله لعن، واللعن عادة يكون في الكبائر، كبائر الذنوب والمحرمات وما لا يجوز شرعا، فعليه هذا العقد أو اللفائف الشعر التي تلف بالشعر وتوصل به، إما أن تعطي شعرا طويلا ونازلا ليبان أن لها شعر طويل، أو أن تعطي شعرا كثيفا ليبان أن شعرها غليظ، ففي مثل هذا الحالة لا يجوز. أما إن كان ما يوصل بالشعر عبارة عن شريط زينة لونه واضح كالأحمر أو الأخضر أو الأصفر، وهذا يعمل عادة للبنات في المناسبات، مثلا يربط في شعر البنات إما لربط الشعر أو ليكون ما بين الشعر يعطي جمالا، فهذا لا مانع به، لا مانع منه، لأنه ليس من الوصل وهو واضح في لونه وشكله، وإنما مراد به زينة في الشعر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
يا شيخ بغيت أسأل الشيخ الحمادي.
نعم.
بخصوص يا سيدي، أنا عندي شقة في دولة برا.
نعم.
دولة يعني دامية وعادية يعني ما تعرف فيها. المهم الحين أنا مأجر الشقة، معطي مكتبي أجر لي الشقة هاي سنوي، وكل شهر يعطوني إيجار. فاتضح إني يعني قالوا للجيران والحارس قال إن شقتك يعني فيها شوي الله يعزكم ناس يلعبون فيها لعبة يعني، وإحنا أنا ما أقدر أطلع الجماعة كاتب لهم عقد سنة، ويعني ما أدري هل هالفلوس كيف يعني، إحنا صار لي 4 شهور بطلعهم، القانون هناك يقول ما يقدر يطلعهم بهالعذر، لازم عذر غير تجيب عذر يعني قوي ولا شيء، فما أدري كيف أسوي يعني، يعني هم الشقة ماخذينها حق لعبة يعني، وأنا ما أدري بهالشيء، فش أسوي الحين بهالحال؟ هل الفلوس اللي تيني يعني
أمور يعني ممارسات محرمة؟
إيه ما حري والله عزكم شيء يعني، بس أنا ما أدري يعني، أنا ما أدري إن على أساس إن هذا، بس الحارس قال لي والجيران قالوا لي، فما أدري إيش أسوي، إذا طلعهم تترتب عليه غرامات، ما أقدر أكمل العقد، هم يدفعون لي إيجار، فما أدري هل الفلوس يتيني يعني، هل هذا لأن الحين عرفت أول ما أدري أنا.
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد الشيخ سؤال محمد، يقول عنده هو شقة خارج الدولة، يقول أعطيت مكتب يؤجرها، فيقول الآن يقول سمعت من الجيران ومن حارس البناء، يقول أن فيها أو هذه الشقة مؤجرة على ناس يرتكبون فيها أمور محرمة، ويقول لا أستطيع أن أخراجهم، عندي عقد بيني وبينهم لمدة سنة، ويقول الآن صار لهم 4 أشهر، فيقول ما حكم المبلغ الذي أخذه منهم؟
الحمد لله، وبعد يجب عليك أن تسعى سعيا حثيثا أن تخرجهم من هذه الشقة أو السكن، وذلك لأنه إقرارهم والسكوت عنهم وهم يأتون بالفاحشة والمنكرات في ملك لك لا يجوز شرعا، وهناك طرق قانونية لإخراجهم، فتستشير محام هناك، تسافر فورا أو توكل محامي يبحث لك عن مخرج قانوني لإخراجهم من المكان. إما ولو اضطريت أن تدفع غرامة أو تدفع لهم ما يعرف بالخلو أو تعيد إليهم الأجرة التي قبضوها ففعل، فإن الله سيعوضك خيرا وسيأتيك الخير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاسعى سعيا كبيرا حثيثا سريعا أن تخرجهم، ولا بد من وجود مخرج لإخراجهم، وأهل القانون يعرفون ذلك، وأنت لن تستطيع، لكن إن شاء الله ستجد من يعينك على إخراجهم، ولو تكلفت بأن تعطيهم المال زيادة أو غرامة فلا مانع. الإيجار اللي يأتيك لا تصرفه، لا تستغله، اجمعه لكي تعطيه لهم، تعيد لهم أجرتهم بأن يخرجوا أو تدفع غرامة، المهم تصرفه في الوسيلة والسبل التي يتم إخراجهم بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرك عليهم وأن يعينك أن تتخلص من هذا الشر ومصدر الحرام يكون مالك حلال، وعليك بالدعاء واللجوء إلى الله. الله عز وجل سينصرك عليهم إن شاء الله، وستجد مخرجا مع من يفهم في هذه الأمور بعون الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. فالشيخ يقول: ما حكم قراءة الكتب التي فيها الأبراج وغير ذلك من هذه الأمور؟
نعم، هذا العلم خطير جدا. منه ما هو محظور ومنه ما هو جائز. ما يتعلق بأمور الغيب وما سيحدث في الكون وما سيكون للإنسان أو ينظر سعادته أو شقاوته أو ما سيكون له، وهل ستلز زوجة أم لا، مثل هذه الأمور، فهذا لا يجوز شرعا، لأن هذا ضرب من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا العمل هو عمل العرافين، شبيههم به من حيث الضرب في الغيب والدعاء ما سيكون للإنسان وما كان، لأن هذه الأبراج أو النجوم الله خلقها لا لغاية أخرى، لا علاقة لها بتيسير الغيب ومعرفة ما سيكون في الكون، إنما هي مواقيت للناس، مواقيت للناس ودلالة لهم في الطريق وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فالناس تهتدي بها في الطرق أو بدخول موسم ما أو لمعرفة الجهات، هذا ممكن. ودراسة العلم الشرعي من ناحية العلم، عفوا، دراسة علم الفلك من ناحية العلم الظاهر المبني على أمور ظاهرة وعلوم ظاهرة، هذا ليس فيه إشكال، كتوقع الرياح أو نزول المطر أو توقع مجيء مثلا الخسوف أو الكسوف، هذا مبني على أشياء ظاهرة وليس لها علاقة بالغيب. فمن هذه الناحية دراستها ليس فيه إشكال. أما لمعرفة سعادة الإنسان أو هل زوجته ستحمل أم لا، أم الراتب أم الوظيفة أم الرزق، أما يتعلق بالمرض أو السنة هاي سنة سعادة أم سنة تعب وتعس تعاسة أم كذا، من أمور الغيب التي لا علاقة لها بالعلوم الظاهرة والدراسات العلمية والتجارب العلمية الظاهرة، فهذه لا يجوز شرعا ويأثم صاحبها، وعليه أن يجتنب ذلك، لأن هذه الكواكب هي أجرام مخلوقة تسير بأمر الله وتسير بإذن الله، تسير في فلكها الذي أمرها الله به، ليس لها أي علاقة بموضوع الغيب، موت الإنسان أو حياته أو ما سيولد له أو رزقه أو سعادته، هذه ليست بيد هذه النجوم ولا بحركاتها، بل هي بيد الله عز وجل وقضائه وقدره. ولذلك لما يتشكل الإنسان في بطن أمه يأتيه الملك الموكل بنفخ الروح فيقول: يا ربي، أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ هكذا فيكتب رزقه وأجله وما سيكون. فهذه أمور قد كتبت هي بيد الله سبحانه، وقد كتبت لكل إنسان في اللوح المحفوظ، مدونة محفوظة لا تبدل ولا تغير هناك. فليس لهذه الأجرام أو النجوم أو هذه الأبراج أي علاقة بأمور الغيب. فهذا هو التفصيل في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا لم أزكي لجهلي بالحكم فكيف يقول أحسب الزكاة للسنوات السابقة أم أبدأ من هذه السنة؟
إن كان السؤال عن الزكاة الذهب فربما حينئذ فيه جواب، أنه قد لا تعلم بحكم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المستعمل إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، فهذا قد تجهل المرأة أو تسمع من الناس ليس فيه زكاة، فحينئذ يكفي التوبة وتبدأ بالزكاة من هذا العام من حين علمت وعفى الله عما سلف. أما إن كان الموضوع عن سؤال عن زكاة المال فلا، هذا واضح، حينئذ تعود إلى الخلف أو يعود السائل إلى الخلف وينظر متى اكتمل عنده النصاب وحال عليه الحول، ويقدر ذلك تقديرا بغلبة الظن، ويخرج ما وجب عليه من الزكاة في السنوات الماضية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. تسأل تقول: إذا كان في الماضي مدة الدورة 5 أيام وفي الحاضر يستمر نزول الدم لليوم السادس، فأتقول ما العبرة؟ كيف؟ هل العبرة بانقطاع الدم أم بالعادة السابقة ونعتبر اليوم السادس استحاضة؟
غالبا ما يقول الفقهاء هنا العبرة بالعادة السابقة، خاصة إذا كان هناك ما يؤكد انتهاء الدورة، مثل ظهور أو رؤية القصة البيضاء أو ما يعرف عند النساء بالطهر الأبيض، فحينئذ انتهى الحيض، وما بعده ما بعد القصة البيضاء أو الطهر الأبيض عبارة عن دم استحاضة، تصلي المرة وتصوم ولا يضرها. أو كان ما يخرج بعد اليوم الخامس وانقطاع الدم ليوم كامل أو نص يوم عبارة عن أصفر وكدرة وبني، فحينئذ هذه الكدرة والصفرة والبني ليس من الدم. فإذا كان تميز اليوم السادس بأن لون الدم تغير إلى لون الدم كلون الجرح، فإذا هذا استحاضة. أو رأت الطهر الأبيض في اليوم الخامس، إذا ما بعد استحاضة. أو انقطع الدم ثم صار كدرة وصفرة، فهذا ليس من الحيض. لكن أحيانا تنتبه المرأة إذا لم يكن لها طهرا واضحا كالطهر الأبيض، قد يستمر الدم لليوم السادس لسبب ما، حالة نفسية أو استخدام بعض موانع الحمل، فإن كان لم لون الدم أو رائحته وشكله هو نفس الحيض فهذا حيض استمر معها إلى اليوم السادس. أما إن استطاعت أن تميزه بانقطاعه أو رؤية الطهر الأبيض أو بتغير لونه، فحينئذ ما بعد اليوم الخامس هو استحاضة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق الدلطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.